الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط الخامس.
فكذلك هنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفع، يعني أنه يربط على عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحمار، أو يتخذ على عضده حلقة من حديد أو من صلب بجانه أنها تمنع من الحمى وأن لها خاصية بذلك. كل هذه من الأمور الباطلة، وأي خاصية عند هذه الحديدة؟ لكن هذه من وسائل الشرك والذرائع. أما لو اعتقد أنها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجذب النفع، هذا كفر، وهذا هو توحيد الربوبية، منكرا لتوحيد الربوبية حينئذ، حيث اعتقد أن هذه الحلقة تنفع وتضر. فإذا قال أنا لا أعتقد أنها تنفع وتضر، لكن أن فيها خاصية وفيها كذا تمص أو تشحب الروماتيزم أو ما أشبه ذلك، أقول هذا من الوسائل، وأي خاصية عند هذا؟ فلو قلت هذا من الأسباب نقول لكن لا ننكر الأسباب، لكن الأسباب على حسب ما جاءت بها الشريعة. أما أنك تأتينا بوسائل الشرك تقول أسباب، إذا تذهب إلى القبر وتقول هذا من الأسباب، تذهب أيضا إلى المكان الفلاني وتقول إنه ترياق مجرد وتقول من الأسباب. الأسباب ما دل الدليل على إباحته، فهذا لا بأس. فالله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ورتب عليها مسبباتها، فلهذا عقد المصنف هذا الباب، وكما سيأتي في حديث عمران وحديث عقبة بن عامر. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، يعني لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل، كأن يكون عندك بلاء روماتيزم اتخذت هذا الخيط وهبطت فيه الكفر مثلا، تقول لأنه يرفع البلاء هذا، تقول أي شيء عند هذا الخيط؟ والصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن هذا لا ينفع، وأن حذيفة لما رأى رجلا تعلق خيطا قطعا لما قال ما هذا؟ قال من الحمى، قطعه وتلاقى له تعالى وما من أكثرهم بالله إلا هو مشركون. وكذلك الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعا، بل حرك عليه كل مؤذن ومتعب وبلاء لتعلقه بغير الله، حتى ولو قال إنها سبب، وأن كل هذه من الأمور الباطلة. نعم، السبب دعاء الله، السبب القرآن مثلا، السبب الأدوية المباحة، هذه من الأسباب. أما مثل هذه الأشياء التي لا تمت إلى، بل من وسائل الشرك ولا تمت إلى الأدوية بصلة، فهذه لم تكن أسباب. فلهذا عقد المصنف هذا الباب، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل. قال: وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله: قل أرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومنات التي اتخذتموها إلها تريدون أنها تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضررا، أو تعتقدون أنها أسباب لإيصال النفع أو دفع الضرر، وكما سموها بهذه الأسماء سموها حتى باسم الإناث لما بها من الليونة والرقبة، اللات العزى منات، اللات اشتقوها من الاسم الإله، والعزى من العزى، ومنات من المنات، مع أن ما منات سميت منات قالوا لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء إلى غير ذلك مما هو معروف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأشياء من اللات والعزى ومنات أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، هؤلاء الذين تجعلونهم أسباب ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نفع أو دفع ضر، هل هن إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يعني إذا أراد الله العباد بمرض، أراد الله العبد بمرض أو فقر أو بلاء أو جد أو قحط، فهل هي تستطيع أن تدفع هذا الضرر؟ تستطيع أن تأتي لك بالصحة من جنس الحلقة المغناطيسية التي يقال أنها وجدت؟ فهل هي تستطيع؟ أبدا لا تستطيع ولا شيء شيء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بمرض بفقر ببلاء بجد بقحط، هل ما تدعون وتلتفتون إليه هل تستطيع دفع ذلك الضرر وجلب الخير والنفع؟ أبدا لا تستطيع، تعرفون هذا. أو أرادني برحمة صحة عافية تأتي رزق أمن، هل تستطيع هذه الآلهة إمساك هذه الرحمة وبقاءها على أن لا تزول؟ إذن لما نزلت هذه الآية الرسول وتلاها على المشركين لم يستطيعوا أن يجيبوا، ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، معنى حسبي الله أي كافيني الله، فالله هو الذي يكفيك من المرض ومن البلاء ومن الشر، وهو الذي يعطيك النفع ويعطيك الصحة والرزق والعافية، فهو القادر على ذلك. ما يفتح الله من الناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالله إذا أعطانا صحة وعافية لا قدرة لأحد على إزالتها إلا هو، وما يمسك من ذلك فلا قدرة على أحد فلا قدرة لأحد على إيجادها وإيصالها إلى الناس، فالأمور بيد الله. فكيف مثل هذه بدعة وتسأل ويقال إنها من الأسباب الجالبة للنفع أو من الأسباب الدافعة للضرر؟ بل ذلك كله لله وحده. قل حسبي الله، معنى حسبي الله بمعنى كافيني، ولهذا هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة إبراهيم الخليل عند الشدائد. فإن إبراهيم لما ألقي في النار لم يجد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله ونعم الموكول إليه أمور عباده، هو الذي يدبرها وهو المفوض إليه جميع كل شيء، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مقرب. وقد ألف بعض العلماء رسالة على هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، وذكر ما فيها من المزايا والفضائل وما فيها من الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو قول الأنبياء كما قال هود عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له قابلوه بهذه المقابلة السيئة، قالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بشو، يعني يقولون إن نقول إلا تراك بعض معبوداتنا بجنون، فأنت مجنون، لأن الذين بزعمهم أن ما يعبدونه بعث الجن أو الجنون أو سلب هود عقله، هذا بزعمهم. إن نقول إلا أتراك يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهود عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الآباء قالوا له هذه المقالة وجاوبهم بهذا القول بأنه معتمد على الله ومتوكل عليه وأن آلهتهم لم تصب بسوء لا بجنون ولا بغيره بل فهموا ما جاء به كما في آية أخرى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إلى آخر الآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فأنت إذا تأملت القرآن وتأملت الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كلها تلجأ إلى الله واعتقاد أن الله هو الذي يدفع الضرر ويجلب النفع كما في حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أبوء لك بنعمتك وأبوء أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك يعني أقر لك بذنبي وأقر لك بنعمتك إلى آخر الدعاء المعروف ما في أي توسل. وكما في الدعاء المعروف أيضا الذي رواه ابن مسعود وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى أن قال أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. شبه قلبه بالأرض والقرآن بالمطر، فالمطر إذا نزل على الأرض أنتج ونبت العشب والكلاء والخير الكريم مما له روائح طيبة ونافع. القرآن إذا صار نزل على القلب وكان ربع القلب حينئذ لأنه بمنزلة الأرض استنتج منه العلوم والفوائد والإيمان بالله والتعلق به دون غيره دون من سواه. فكل هذا يدل على أن هذه التعلقات وهذه الأشياء كلها لا أصل لها، مع أن لا ننكر الأسباب الشرعية بل الأسباب جاءت بها الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها. لو قال هذا الذي يتعلق الحلقة هذا من باب التداوي نقول له لا، بل هذا من باب وسائل الشرك والضرائع ما بعد من باب التداوي. التداوي معروف. أو قال مثلا أنا أخذ من تراب هذا القبر وهذا من باب التداوي نقول له لا، من باب التداوي وهذا من باب تعاطي الأسباب نقول لا. الأسباب الجائزة هي ما دل عليها الشرع على إباحتها. ولهذا قال الرسول ولا تداووا بحرام، فإذا كان نهى عن التداوي بحرام فما ظنك بالتداوي بما هو من وسائل الشرك والذرائع. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ووجه مطابقة الآية للترجمة وكما تقدم بيان. تقول إذا خرج دم يد الإنسان إيش؟ نصيحة. تقدم بيان ضبط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن هذا لا ينبني على معرفة حد الشرك الأكبر. حد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا ضبط الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء والعبادة والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد والسؤال وما فيما لا يقدر عليه إلا الله وما أشبه ذلك. فالنصوص الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولكن لم يصل إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مثل ما شاء الله هو شرك أنت لك مشيئة، ومثل يسير الرياء، ومثل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا ما لا يجوز ما لا هذه تمنع من الوشم وشمه المستوشمة والواصلة والمستوصلة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بعد الخطبة ما في مانع هذا مبني على خلاف العلماء في مسألة ساعة الإجابة التي جاء ذكرها في الأحاديث يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه فالحديث هذا صحيح بقي قل إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه اختلف العلماء في تعيين تلك الساعة على أكثر من 40 قولا أوردها ابن حجر الحجاري لكن أقربها قولان أحدهما إذا صعد الإمام خطبة وهذا ذهب إليه النووي والجماعة فإنه إذا ذا حري أن تجاب دعوته لأنها هي الساعة التي تجاب بها الدعوة وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وهذا هو الذي رجحه ابن القيم إن الساعة التي تجاب بها الدعوة لآخر يوم الجمعة وأورد في هذا حديث أنها هي الساعة لكن أشكل على هذا لفظ الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي قالوا بعد صلاة العصر ما هي الصلاة ابن القيم رجح هذا قول أجاب عن هذا قال يصلي هو أن من جلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة للحديث فإن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة الحق ما في إن شاء الله ما إذا كانوا بعد شكتات الإمام نعم بس ما لم اختره النووي نعم إيش هذا جاء في أحاديث الترمذي جاء في أحاديث الرسول دعا بعدما ذكر الناس وأرى منها دعا جاء في جامع الترمذي وفي أبي داود لكن كونه يتخذ بصورة مستمرة لا في بعض الأحيان لأن الرسول لم ينقل أنه يفعل دائم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به
قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وفي رواية انقذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا رواه أحمد بسند لا بأس به من قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عبده حلقة من صور هذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار ولا التمائم ولا الوجع ولا الحلق لغرض الاستشفاء أو أن ذلك من باب التداوي كل هذا لا يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وفي الرواية الأخرى أن ذلك هو عمران بن حسين نفسه هو الذي دخل على النبي ورأى في عرضه تلك الحلقة فأنكر عليه إنكارا شديدا ودل على أنها لا تغني ولا تنفع ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا فالإنسان متى اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيبا لقصده وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نفع بل وجودها كعدمها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة أخبر بأنها لا تزيد إلا وهنا عقوبة له ونقيضا لقصده. والذي يوجد الوهن هو الله سبحانه وتعالى بسبب تعلقه لتلك الحلقة. ثالثا الوهن هو عرق يأخذ بالمنكب, منكب اليد, فيحصل عنده شيء من الألم أو من الفتور. ورابعا فيه دليل على أن الإنسان ينكر متى رأى هذا المنكر, ويكون الإنكار على حسب المنكر الذي فعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بيده, ولكن علم أن إنكاره بلسانه أنه يمتثل, فإذا كان يمتثل باللسان فلا داعي إلى اليد. فلهذا قال: إن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قول إن جاءها فيه دليل على شدة النزع بقوة, مثل ما في الروايات الأخرى: انبذها, أي أبعدها, مما دل على الابتعاد عن التعلق بغير الله. ولا يلتفت إلى من قال إن هذا من باب تعاطي الأسباب كما في هذا الحديث. وخامسا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يعذر بالجهل, لا سيما في الشرك ووسائله. قال عمران: ما اتخذها إلا لغرض أنها من الواهنة, أي تنفعه مما به من تلك الواهنة. ومع هذا قال له الرسول: لو مت وهي عليك ما أبلح. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل, بل عليه أن يسأل ويتعلم, فلا يقع في الشرك من غير ما يشعر, بل لا بد أن يبحث ويسأل أهل العلم وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة. فيدل على أن الشرك ووسائل الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها, إذ عليه أن يسأل ويقف, لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز, وأن القرآن والسنة دل على المنع من ذلك. وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المجتهد فيه إما مصيب فله أجران, وإما مخطئ فله أجر واحد. أما هنا لا, هذه عقيدة لا يعذر أحد بتركها, لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا جائز. حتى ولو قال: إني أعتقد أن النافع الضار هو الله, ما دام أنه اتخذ ما هو من وسائل الشرك وذرائعه فهو لا يعذر, وإن زعم أن النافع الضار هو الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبذها بشدة وعنف. سادسا قوله: لو مت وهي عليك ما أفلح. الفلاح هو الفوز والظفر والسعادة, فإذا مات وهو على تلك الحالة انتفى عنه الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة, فصار بنقيض ذلك. وفيه أيضا أن المنكر له مراتب, إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب كما دل عليه الأحاديث الأخرى. والقلب, الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه أن الإنسان إذا لم يغير المنكر بقلبه, إذا كان ما يبغض المنكر بقلبه فهو يكون مبتدئ, وهذه بلوى. ليست المسألة بسيطة, يعني بحيث ترى المنكر نقول غيره بيدك لا تستطيع, بلسانك لا تستطيع, بقلبك. فإذا كان تحس من قلبك أن فعل هذا المنكر أو لا يفعل, وجوده كعدمه, وأن الفاعل هذا لم تحس من قلبك البغض والنفرة من هذا, فهذا يقول, نقل عن ابن مسعود وأقره أنه مبتدئ, لأجل ما في الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان, انتفى عنه الإيمان, مما يدل على عظم الأمر. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلح, فكل ما يتعلق به الإنسان من غير الله أو من الأسباب التي لم يجزها الشارع, مثل تعليق الوتر على الدواء, أو تعليق التمائم أو تعليق الودع أو تعليق الحلف أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك كلها ممنوعة وهي من وسائل الشرك، وإن كانت من الشرك الأصغر فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر، فهي أكبر وأعظم منه. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه الإمام أحمد، أي روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. والإمام أحمد كما أشار إليه الشارح وأحمد بن محمد ابن هلال إمام أهل السنة وعالمهم، وهو الذي قال فيه ابن النحاش عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد. وقولهم عن الدنيا ما كان أصبره لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا، فمن ذلك ما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا. ذكر ابن الجوزي ما معنى أن سفينة كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل تقلبه الأمواج، قال فجاءني رجلان فقال إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط أن تبلغ سلامنا أحمد بن حنبل، فقلت لهم نعم أبلغه أنا لا أعرف أحمد، فقال أحدهما أنا الملك الموكل للبحار والآخر قال أنا الملك الموكل للجبال، فأنقذا حتى ألقاه على الساحل، قال فجئت لأبحث عن أحمد فأخبرت أنه في بغداد، بعد فذهبت إلى بغداد فطرقت عليه الباب بعد مدة فقابلني تلميذ أبو بكر المروذي، فقلت له غريب أحمل رسالة لأحمد، فذهب فأخبره فأبين لي فدخلت فأخبرته بما قال ما قيل لي، وأن ملك الموكل بالبحار والآخر الموكل بالجبال نجاني بشرط أن أبلغك الشرط، قال بكى فذهب إلى بيته فجاءني بكسرة رضي وقال هذه بشارة والله لا أملك غيرها ولو كنت أملك غيرها لواشيته. فهذا معنى قول أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، لم يجد إلا كسرة حبنا يطيعها البشارة العظيمة. هذا شأن الإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضي ما كان أشبهه كأبي بكر، فإنه صبر يوم الردة يوم المحنة كما صبر أبو بكر يوم الردة، حتى قال ابن المديني أحيى الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال بعضهم بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم على الردة، أما أحمد فكل ذلك على جسمه لم يكن عنده من يناصره، وقد مكث في السجن 28 شهرا سنتين وأربعة أشهر، يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن ويحفل 4000 كاتب لعله أن يقول بالقول بخلق القرآن فيمتنع، مع أنه مكره لكن خشي أن يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضل الناس، ومع هذا صبر على هذا الضرب العظيم وهذه المحن في أيام المأمون وفي أيام المعتصم وفي أيام الوالد، حتى كف عن بسبب رجل من أهل نصيصة على ما ذكره المؤرخون، وهو أنه جاء إلى الوالد فسلم عليه وكان عنده ابن أبي الوالد الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القرآن في وقته، فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه، فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه، فقال بئس من أدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد عليه السلام فقال له الرجل هذا يقال له محمد بن عبد الرحمن الأدرني، قال يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دواد عندك، وكان أحمد في السجن. قال لا مانع. سأله قال يا أحمد بن أبي دواد هذا الذي تدعو الناس إليه وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لا لم يعلمه. قال أعلمتم شيئا لم يعلمه رسول الله ولا خلفاء الأربعة؟ فخجل. قال لا بل علموا. قال علموا؟ قال نعم. قال هل دعوا الناس إليه؟ قال لا. قال أما وسعكم ما وسعهم؟ أما وسعكم ما وسعهم؟ فانتبه الوافق فدخل فاستلقى على كبيره فجعل يقول أما وسعكم ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم تسعوا طريقة محمد وأصحابه. فعند ذلك خفف المحنة على الإمام أحمد، إلا أنه لم يخرج إلا بعد وفاته حين استخلف المتوكل على الله. وله أخبار ومناقب كثيرة ألف العلماء في ترجمته المؤلفات العديدة، ولكن هذا ما نقول بعض أهل السنة فيه: عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضين ما كان أشبا، أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها بالأدلة الواضحة والأدلة القاطعة رحمه الله. وله المصنفات العديدة، ومذهبه والمذهب الحنبلي كاد أن ينقرض وأن يتلاشى مذهب الإمام أحمد، مثل ما ذهب وانقرض مذهب ابن جرير ومذهب سفيان الثوري، لكن الذي قام بنصرته والأدلة له ونشره وجمع الروايات عنه هو القاضي أبو يعلى، فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشره وأخذه عنه أصحابه وألف فيه المؤلفات، فهذه من ذلك الحين انتشر، إلا أن انتشاره لم يكن كانتشار المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو الشافعي ومثله أقل. والسبب في ذلك ما قاله غير واحد أن الناس يتمذهبون في مذهب الخلفاء أو الملوك كالأتراك فهم أحناف، فهم الآن أكثر الناس أحناف، أكثر الناس أحناف تبعا للدولة، فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب انتشارا، وكذلك مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب. وذكر ابن خلدون أسباب انتشاره في المغرب، أن أهل المغرب فيهم شيء من البداوة والحجاج فيهم شيء من البداوة، فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة فيتعلمون من الإمام مالك فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك. والإمام الشافعي أيضا له أتباع في العراق وفي مصر، إلا أن مذهبه الأخير وهو الذي يطلق عند الشافعي القول الجديد وما قاله في مصر، والقول القديم ما قاله في العراق. أما الإمام أحمد فإن أتباعه ليسوا بالكثير، لأنه لم يكن أحد من الملوك ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب، فأكثر من أتباع الإمام أحمد هم أهل الحديث الذين يعملون بالحديث، ولهذا تجد مؤلفات الحنابلة نفسها مشروع كلها مملوءة بالأدلة بخلاف المذاهب الأخرى فكلها عبارات مجردة إلا ما كان منها الكتب المطولة. هذا هو السبب. ثم انتشر في نجد وأكثر، وفي البلاد الأخرى قلة كالشام والعراق ومصر قلة جدا، وهو لم ينتشر إلا في البلاد النجدية. ولهذا يقول ابن بدران في بعض مؤلفاته لما كتب في شيء من الحواشي وكتب الحنابلة، قال لولا أهل نجد لما حركت في مذهب أحمد قلما. لا لا هذا عاد درجات، المهم انه يبغض هذا المنكر، المهم انه يبغض
يمكن ينفر من قلبه، لأن الرسول يقول وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن هذا المنكر يختلف. أبنائي وأبنائي مضر شيبان بن ذهل، أقول من أحد أجداد الشيبان، مو من شيابين، أقول هوازي الشيبان، الشيابين يرجعون إلى العتبان، والعتبان هو هذول هوازي، هم أهل الطائف اللي قتلهم الرسول يوم حنين، أما هذولك مضريين. غيره بيدك إذا لم يترتب مفسدة أكبر منها، لأن الآمر بالمعروف يأمر، لكن إن خشي أن يقع مفسدة أكبر من الشيء الذي ينهى عنه أو ينكره يترك. فمثلا تريد أن تنكر على هذا الشخص ارتكب معصية، لكن إذا أنكرت عليه يجر إلى ما هو أكبر من تلك المعصية، يعني معصية أكبر منها، فهذا لا. نعم. أو تخشى على نفسك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده أخذ خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، التميمة شيء يعلق عن العين، يقولون إذا علقت هذه التميمة فإنها تمنع عن العين، وهي تعلق على الأطفال وعلى غيرهم. كانت الجاهلية تعمل هذا اتقاء للعين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز، وأن من تعلق مثل هذه التميمة لا أتم الله له مراده، بل انعكس عليه أمره. فإنه وإن قلت أن هل هذا من الأسباب أو الوجه الآتي بيانه، نقول لك الأسباب لا يجوز تعاطي أي سبب ما إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية تبيح هذا السبب كالتداوي بما هو جائز، فهذا لا مانع. أما تعاطي الأسباب الممنوعة الشراء والتي هي وسائل للشرك فهذا لا يجوز تعاطيها. وكما تقدم أن الاعتماد على الأسباب المباحة، أن الاعتماد عليها شرك، وأن تركها قدح في الشريعة. فإذا كان هذا في الأسباب المباحة فما ظنك بالأسباب الممنوعة؟ أما لو اعتقد أن السبب هو المؤثر هذا لا شك أنه شرك أكبر. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، بقي موضوع تعليق التمائم من القرآن، كما لو كتب آيات قرآنية وأدعية نبوية وخرجها في جلد كما يفعله بعض الناس ويعلقها على طفله، وهي خالية من الطلاسم وخالية من الحروف المقطعة وخالية من الأسماء المجهولة، بل كلها آيات قرآنية كآية الكرسي والفاتحة وما أشبه ذلك، فهذا يأتي بيانه. يعني إذا كان المعلق من القرآن فقط يأتي بيانه، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، وأن الصواب المنع حتى ولو كان من القرآن، حسما لمادة الشرك وذرائعه، ولأن لا يدخل في القرآن ما ليس منه، ولأنه يدخل بالقرآن الأمكنة القذرة ومحلات قضاء الحاجة، والقرآن منزه عن هذا، ولا خشية أن يعتقد أن المؤثر هذا هو المعلق. أما قراءة القرآن على المريض إن كان يقرأ عليه فهذا لا مانع. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن يكون شفاء للأبدان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمثل يديه ويمسح به ما استطاع به من جسمه. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالقرآن وإن كان هو شفاء للقلوب فلا مانع، بل هو شفاء للأبدان، لكن لا على هذه الصورة التي تعلق على الأطفال أو على غيرهم، أو ما يعلقونه على نفائس الإبل والخيل من الأوتار كما يأتي بيانه في الباب بعده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة هي شيء شبه الصدف يخرج من البحر، يعلقونه يرون أن هذه فيها خاصية تدفع العين، وهذا أيضا لا يجوز، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وش معنى فلا ودع الله له؟ يعني حرك عليه كل مؤذن وجعل ولا جعله في دعة ولا هدوء، بل حرك عليه كل مؤذن ومؤلم، لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله، فلا يجوز مثل هذه الأشياء. ومثل ذلك الحلقة النحاسية التي يعلقونها الآن ويقولون إنها تمنع من الروماتيزم وهي موجودة وأن فيها خاصية، كل هذا لا أصل له، بل أحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وهل فيها شيء؟ وحتى الآن لم يصل شيء، والظاهر أنه ليس فيها شيء بالكلية، وإنما تعلق بغير الله. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، بل حرك عليه كل مؤذن وكل مؤذن ومتعب، ولا جعله في دعة ولا سكون ولا هدوء لتعلقه بغير الله. فهذا كله يدل على أنه لا يجوز أن يتعلق تميمة ولا خيط ولا ودعة ولا شيء، إنما عليه أن يدعو بالأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم لما الذي أفاد به زينب امرأة ابن مسعود لما كانت تشتكي عيناها، قال: قولي أذهب الباس رب الناس وأشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقمها. فهذا هو الدعاء المعروف. ومثل قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالتعلق بالله واللجوء إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينفع، وهو الذي يكفي العبد، يكفي العبد شر كل ما يتوقع. أما تعلقه بالخيوط وتعلقه بالودع وبالتمائم وبالحروف المقطعة وبالطلسمات، كل هذه لا أصل لها ولم تكن في شيء. وهنا أشياء أخرى بالنسبة إلى الحروف يستخرجون بها المغيبات ويقولون: إذا كان قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا أن يحدث عليك كذا ويقع عليك كذا. فمثلا يقولون: تحسب اسمك واسم أمك بحروف الجمل، ثم تنزل منه بعدما يجتمع عددا معينا، فإذا بقي البقية عرف. مثلا: في أي برج أنت ولدت؟ هل ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الحمل أو في برج الثور أو في الدلو أو غيرها؟ ثم يقولون أنك إذا كنت ولدت في هذا البرج يكون عمرك 60 سنة أو 70 سنة، ويكون لك من الأولاد كذا ويجري عليك كذا ويكون بيت مالك كذا ويجري عليك من المصائب كذا، كل هذه من الأمور الباطلة لتعلقهم بغير الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يبطل كل ما زعموا من تنجيم أو حروف مقطعة أو حساب أو ما أشبه ذلك. فقد ألفوا في هذا مؤلفات عديدة كشمس المعارف الكبرى وأبي معشر الفلكي وما أشبه ذلك، كلها لا أصل لها، هي منوطة بمثل هذه التعلقات لأنهم تعلقوا بغير الله، إلا أنهم يختلفون في كيفية استخراجهم المغيبات. وكما قال الشاعر: لأمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لأمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. والآخر يقول بالنسبة إلى الذين يريدون استخراج المغيبات لما يفعلونه من تنجيم أو حساب أو غير ذلك، يقول: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. فمثل هذا التعلق سواء بسواء، وأي شيء عند هذا الخير، وأي مصلحة في هذا الخير، وهل عنده من القدرة أن يدفع عنك عين، أو هذه الودعة التي يعلقها الإنسان، أو هذه التميمة والحروف المقطعة والطلسمات، أي خير فيها وأي مصلحة فيها وأي نفع لديها وأي ضرر عندها؟ كلها ليست بشيء، إنما هي خرافات وترهات. ولهذا أخبر دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلقها بأن الله لا يتم له مرادا، وأن يعكس عليه أمرا، وأن من تعلق الودع أن الله يحرك عليه كل مؤذ، وأن لا يجعله في دعة وسكون وهدوء لتعلقه بغير الله. فالقلب المؤمن الممتلئ من الإيمان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله في جميع أموره كلها، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة من التداوي واتقاء الشر وما أشبه ذلك، كل هذا لا مانع منه، بل جاءت به الشريعة. أما مثل هذه الترهات والخرافات وهذه الأشياء واستخراج العلوم المغيبات، كلها لا أصل لها. ويكون مؤرخون عن الواثق المعتصم مرض ودعا المنجمين من أنحاء مملكته وقال: انظروا في اسمي وفي طالعي كم بقي من أجلي، وفرقهم وانهم نحو 50 منجم، وفرقهم كل واحد وحده لا يطلع على ما يكتبه الآخر ولا يعلم بما يكتبه الآخر، فجعلوا يحدثون ويكتبون ويحسبون، فكلهم أجمعوا من غير أن يعلم أحد بأحد على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، ففرح بساط ولم يمكن إلا 10 أيام. أمور بيد الله، فهذا شأن التعلق بغير الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يعني يريد أن يدفع الحمى بذلك الخيط الذي علقه في عضده، قال: ما هذا؟ قال: من الله، من ما تقدم. فلا فقطع. قيل إن الذي قطع هو حذيفة، وقيل هو الرجل نفسه حين أخبره حذيفة. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآية نزلت في الشرك الأكبر، لكن استدل بها على الشرك الأكبر، لأن الرجل لا يعتقد أن الخيط هو المؤثر، يعتقد أن الخيط سبب ومن باب الأدوية المباحة، وأن الله هو المؤثر، لكن استدل عليه حذيفة بهذه الآية. قالوا: هذا يدل على جواز الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر، والحاصل من الآية وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بأن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، لكنهم يشركون في عبادته. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية سبق أن قلنا معنى توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، أن نوحده بأفعاله. وتوحيد الألوهية أن نوحده بأفعالنا. فهؤلاء قد وحدوه في أفعاله، إلا أنهم لم يوحدوا بأفعالهم، حيث جعلوا لله شريكا وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله، ففي أفعالهم أشركوا. أما في أفعال الله فهم موحدون في ذلك. والحاصل أن ما تقدم من الآية في أول الباب، وحديث عمران، وحديث عقبة بن عامر، وحديث حذيفة الذي رواه ابن أبي حاتم، كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله، ولا أنه يعتمد على خيط أو حلقة أو وجه أو تميمة أو طلسمات أو تنجيم أو حروف مقطعة أو كتب من كتب الضلال ككتاب أبي ماشر أو ما أشبه ذلك، يعرف بذلك مستقبله ويعرف بذلك ما يجري عليه، أو يعلق الشيء لأجل دفع ضرر قد حل به أو منع شر لم يقع كاتقاء العين ونحو ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي هي إما تنافي التوحيد بالكلية أو أنها تنافي كماله على التفصيل السابق بيانه، وأن تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة أن الشريعة لا تمنع من ذلك، وأنه لا مانع من عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما أحسن ما جاءت به الشريعة الإسلامية وما أحسنها وأنفعها للمتمسك بها دون هذه الخرافات وهذه العقود وهذه الخيوط التي يستعملها الكثيرون من الناس، أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء. وفي كتاب حياة الحيوان الدميري أيضا أشياء من هذا من ذكر الخواص، وكلها أو معظمها لا أصل لها.
كلمة لعمرك هل هي لتأكيد الكلام أو للقسم؟ وإذا قلنا بالثاني هل يكون ذلك من الشرك الأصغر أم لا؟
لا، ما هي من اليمين، ما هو بالظالمة، لأن الحلف مو بالرسام، النام موقع بمعنى والله لعمرك، مثل لقد نصركم الله، فعند النحاة يقول اللام موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم، ولهذا حروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء، وهنا قول إن إلهها الله أنا داخلكم بذلك. أما لعمرو مثل لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون مثلا، فهذا شبه توطئة للقسم، لا نفس العمر مو بالمقسم به، المقسم به محذوف، لأن لعمري يعني والله لعمري مثلا، فهذه ما تعتبر قسم، إلا أن النحاة حين تكلموا على هذا قال المعنى لعمري، يقول المعنى في ذمتي قسم، ما تقول في ذمتي لما ما أفعل كذا، في ذمتي لما ما قتل الشيء، في ذمتي لما أقول الشيء، فلفظة في ذمتي هي القسم، تقول لك في ذمك انك ما قتل، قال اقول لك في ذمك اني ما قتل شيء، فهل هذا قسم؟ لا، المعنى يعني في ذمتي قسم اني لا اني ما قتل شيء، لا انه يحلف بالذمه، ما هو كاخبار بان في ذمتي قسم انه لم يفعل هذا الشيء. ولهذا حتى النحاة ذكروا في باب المبتدا والخبر اذا قال في ذمتي قالوا في ذمتي خبر مقدم والمبتدا محذوف تقديره في ذمتي قسم عني لم هكذا. والذمه التي تحملت هذا القسم لو قلنا لك وش فيها الذمه؟ ذمك وشي؟ نسمع الناس يقولون في ذمتي. لو قلنا له طيب انت قل في ذمتي ذمك وشي؟ هل هي عين معينه في جسمك وهي قلبك؟ وش الذمه لي؟ منين في راسك؟ في دماغك؟ هي في اين محل الذمه؟ لانك تقول في ذمتي واضفتها اليك وليا هنا يا المتكلم في ذمتي، كما تقول عقلي او قلبي او راسي او دماغي او مخي في ذمتي ايش؟ الذمه. ثم ايضا نقول الذمه ايش؟ ونجد لها بحث في كثير من كتب الاحكام ولا سيما في المعاملات او العبادات. ماذا يقولون؟ السلم بيع مؤجل في الذمه، او ثبت في ذمته كذا وكذا، او الصلاه لا تزال في ذمته لانه لم يؤديها لحكمنا ان الصلاه غير صحيحه. الذمه هي ان يشي. فنقول الذمه عرفها العلماء هو وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتزام. هذه الذمه وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتزام، هذا هو تعريف الذمه. فكذلك لعمري، فالمقسم بمحذوف يعني والله لعمري مثلا، لا انه حلف بعمره.
احسن غيرك لفظ الجلاء والله من قسم، ولا وش تصير
موطئه؟
اللام تصير موطئه
للقسم. نعم موطئه بمعنى ممهده للقسم المحذوف، يعني تدل على ان في الكلام قسم محذوف. مثل مثل لقد وصلكم الله في مواطن كثيرة ولقد اتفقوا لأنها لها طرق حسابية. لها طرق حسابية، يعرفون طرق الحساب. كلهم عرفوا الطرق الحسابية كل حسب ما عنده واتفقوا، ولكن هم يريدون والله يريد. فهم عندهم كلهم مثلا الشخص يحسبون اسمه ويحسبون اسم أمه، فإذا بلغ المجموع مثلا 270 نزلوا 12 لين يفنى، فإذا بقي عدد دون 12 يعني 11 فأقل حسبوا بها البرود، فإذا حسبوا بها البرود فقالوا ولد في البرج 11، فإن كان الباقي 10 قالوا ولد في البرج 10، فإن كان الباقي بعد تنزيل 12 الثامن قالوا في البرج 8 السادس، ثم قالوا خلاص في البرج، قالوا يطول عمرك كلا وتموت كلا يجي عليك كلا. أما فهمت مش مثل مثل بلج كان فيها مصلحة وفيها نفع، ولا هي مركبة من أشياء محرمة، يعني مفرداتها ما هي مركبة من أشياء محرمة. في مان هذا يجيز بعض العلماء مثل عبد القادر الجيلاني ومثل يجيزونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ الذي يقتضيه الدليل هل عديم سجود أم لا؟ الذي يقتضيه الدليل هل عديم سجود أم لا؟
هذا جاز باب الحنابلة كونه يكتب يشرب مثلا أو يشرب، أما تكون أنه فعل أحد من الصحابة وما ما أذكره.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول تشر. رواه أحمد وأبو داود.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، والرقية هي العزائم التي يرقاها الإنسان على الملدوغ أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك. والرقى مكتوى ما جاءت من شريعة ثلاثة أقسام: قسم محرم لا يجوز بل ربما صار شركا، وقسم جائز مما لا خلاف فيه جوازه، وقسم فيه الخلاف بين أهل العلم، والصواب المنع أيضا كما يأتي. أما الرقى الممنوعة هي التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، الوتر بفتحتين، والمراد به هو وتر القوس الذي يرمون به، والقوس وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يدبغونها ويجعلونها للقوس ويرمون بها الصيد وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة العديدة وهي تقتل. فإذا اخلولق الوتر عندهم وابتخى وأبدلوه بجديد علقوا هذا الوتر على رقبة الخيل أو الإبل، يعني نفائش الخيل ونفائش الإبل، ظنا منهم أنها تمنع من العين وتقيها العين. فهذا إذا اخلولق الوتر الذي كانوا يرمون به ووتر القوس علقوه على نفائش الخيل ونفائش الإبل من أجل أنها تقي العين، وأن ذلك الوتر يمنع من العين فتكون الإبل سليمة والخيل سليمة. عند ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا يتعلقوا بشيء غير الله سبحانه وتعالى، فقال ألا يبقين في رقبة بعيد من وتر إلا قطعت. لا بد من إزالتها كل ذلك حسما لمادة الشرك وذرائعه. فربما اعتقدوا أن الدافع للعين والجالب للسلامة هو ذلك الوتر المعلق، فإذا اعتقدوا هذا شرك أكبر لا يجوز. وإن اعتقدوا أن الله هو المؤثر وأنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر ولكن بسببها، هذا محرم ولا يجوز، لأن الأسباب وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله. اتضح من هذا ما يجعله أصحاب السيارات، بعض السائقين على سياراتهم يجعلون عليها أشياء بزعمهم أنها تمنع العين وأنها لا تصاب بشيء من ذلك فيعلقون عليها شيء، وهذا مما كانت تفعله جاهلية العرب الذي يجب إزالته بكل حال. وأي نفع عند هذا وأي شيء عند هذا، بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يتدرج بهم عندما يعلقون هذه الأشياء إلى أنهم يعتقدون أن المعلق هو المؤثر بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك وحسم ذرائعه، بل ومنع من وسائله مراعاة للغاية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول تشرك. إيش؟ نعم
الرقى الممنوع هو ما يعلقه على من أوتار من الأوتار أو الخيوط أو ما أشبه ذلك، رجعنا منهم أنها تمنع العين أو تجلب النفع والبركة لها، هذا محرم. النوع الثاني الذي هو جائز الرقية بالقرآن وبأسماء الله وصفاته، مثل أذهب الباس رب الناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، مثل قراءة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد في قصة النفر من الصحابة الذين اشتراه رئيس الحي فلم يضفهم فلدغ، فقالوا فيكم من يرقى؟ قالوا نعم، ولكن استرفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل ويقرأ سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال وقد قبضوا الغنم، قالوا لا نفعل بها شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الرسول وأخبروه، قال وما يدريكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم شهنا. فهذه من الرقية الجائزة التي لا خلاف فيها. أما الرقية الأخرى التي فيها خلاف هو أنك ترقى المريض أو بالقرآن وتكتبه له وتعلقه على عرضه، وهي آيات قرآنية وأدعية نبوية لم يكن فيها أي شبهة ولا شرك ولا طلاسم ولا شيء، فهذه أجازها بعض العلماء كالحنابلة ومنعها آخرون كعبد الله بن مسعود وأصحابه، هو الصواب، المنع الصواب. وهذا كله يأتي بيانه في كلام الشارح فيما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى كما تقدم، ولكن لهذا الحديث سبب، وهو أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تشتكي عينها وكانت قد تعلقت خيطا، قال لها ابن مسعود ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي به، رقى لي به فلان اليهودي. فقال أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك؟ وكان اليهودي هذا إذا رقى بهذا الخيط سكنت عينها، فأخبرها بأن الشيطان ينخش في عينها حتى تذهب إلى اليهودي فيقرأ لها فيرقى لها ثم تسكن عينها. كل ذلك لأن اليهودي يتوسل إلى الشيطان فقال ابن مسعود أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس، يعني إذا اشتكى أحدكم فليقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يعني أنك عندما تحس بشيء لا يجوز لك أن تتعلق خيطا ولا وترا ولا جلد غزال ولا أي شيء بزعمك أنها تنفع أو أنها ترد العين أو أنها تجلب النفع، إذ لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما تدعو الله بالأدية القرآنية والأدعية النبوية، فهذا لا مانع منه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وكما تقدم في الرقى الممنوعة والجائزة والما فيها خلاف، ويأتي له بقية فيما آخر الباب في أثناء الباب إن شاء الله. ما في مانع مثل ما في قصة أصحاب الرسول قالوا لا نرقاك حتى تضرب لنا حتى تجعلنا جعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللي أباحه الحنابلة مو بالذي منع من ابن مسعود، اللي منع من ابن مسعود كافة العلماء يمنعون منه، لأنه ما تعلق خيط على عرضها بزعمها أنها تسكن عينها. أما الذي أجاز الحنابلة فقرأ تكتب آيات قرآنية مثل تكتب الفاتحة وآية الكرسي وأول البقرة وسورة الإخلاص وتجعلها في ورقة ثم تعلقها، هذا اللي يجيزه الحنابلة، ولا قيطها اليهودي والطلاشم إلى المحلي ما يجيز.
القسم الثالث من او النوع الثالث من الرقاء التي يصطلح بها المنع هل الخلاف فيها قوي او ضعيف؟ اذا قلنا بانه ضعيف هل يترتب على هذا ان ننكر على من تعاطى هذا؟
القسم الثالث اجاز الحنابلة وهو مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عكيم وابن حذيفة يرون الجواز يروى عنهم وابن مسعود وابراهيم النخعي يرون المنع والذي والمانعون يقولون بدلا من كونك تعلق القرآن لا بأس أن تقرأ القرآن على المريض وتدخل على المريض، أما تعليق القرآن على المريض يمنعون منه لأمور، يقول أولا فيه وسيلة إلى أن المريض يدخل الأمكنة القذرة وهو حامل من القرآن والقرآن يجل وينزع عن هذا. ثانيا يقولون لو فتح هذا الباب لجاء الناس وكتبوا مع القرآن طلاسم وأشياء لا تجوز وأبخلت باسم القرآن لأنها تخرج فيما علم قد لا يطلع عليه، والشريعة جاءت بحشم مواد الشرك والمنع من البدع. والأمر الثالث يقولون أن المريض متى علقه وإن كان من قرآن فإنه يخشى أن يعتقد أن الذي يحفظه ويؤثر فيه الشبا ويدفع عنه الضرر هذا المعلق دون الله سبحانه وتعالى لأنه لابسه وتعلق به فيظن أنه هو الذي يؤثر فيقع في الشرك الأكبر، فلهذا حشما للمادة منعه، وهذا هو المكتاب عند أئمة هذه الدعوة.
اللي يمكنك
يجيز بعض العلماء نعم المعروف عند أئمة الدعوة الإنكار على ما فعل كانوا ينكرون المرض، أنا أقول مشايخ ينكرون ويمنعون من هذا من أنباد كلها حشما لمواد التعلق لغير الله وتعظيما للقرآن من أن يدخل في الأمكنة القذرة وخشية أن يدخل مع القرآن ما ليس منه، وفي إمكانه أن يقرأ على المريض مثل ما قرأ الصحابي على الذي بدون أن يعلق شيء، وكما قال ابن مسعود لامرأة قوله بسم الله أدب الباس رب الناس، وكما كان الرسول يعلم أصحابه أعوذ بكلمات الله التامات من كل ما خلق، وكما علمهم أيضا ربنا الله في دعاء المريض ربنا الله الذي في السماء، إلى أن قال أنت أشياء من شفاء أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه وأشياء أنت الشافي إلى آخره. يقول الرسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يلقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، مع أنه نسب إلى بعضهم جواز. يأتي كل رسول أوضح الأدعية التي يدعى بها للمريض والتي أيضا يلقى بها المريض بدون التعليق، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعلقون، مع أنه نسب إلى بعضهم جواز. يأتي تعالى عنك سولة
يعني مثل التعقيد
يعني جلالة جلالة مرة
حولها
أكثر المسلمين يعلمون الشيء
مرضين الله يعني هذا التعقيد يعني
لا ما ينبغي على كل حال مأمور بمقاطعتهم وعدم مشاباتهم خالفون بكل العرب جاهلية العرب ما كنا نعرف أنهم يعلمون ولا ينبغي العربي ولا سيما المسلم يجب أن يكون قوي الشتيمة عزيز النفس لا ينفع إلى مثل هذه الترهات وهذا التقييد الأعمى الفاسدة، بل ما يحس بالنفس هذه فيها شيء من الألوهية والتخلف. مسلم عزيز الجانب قوي الشتيمة لا تلين قناته إلا لحق
قليل وغالبا تاكل من الذهب
نعم
يعني مثل الغالب تاكل من
الذهب الذهب قليل بلادي خطا هذا والله خطا هذا خطا تمجه العقول وتانف من النفوس
على كل حال ما يجب يجب إلا إذا خشيت على نفسك مفسدة أصحى ولا يرضى الهيئة كان الناس يعرفون الخليل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقاهية التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والدولة، هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بري منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أبو داود والترمذي وأحمد والترمذي. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الإنسان إذا تعلق شيئا بقلبه أو بقلبه وفعله دون الله فإن الله يكله إلى هذا الشيء الذي تعلق به، كمن كتب ورقة فيها فلاش وأشياء واعتمد عليها فالله يكله إليها لأنه لم يفوض أمره إلى الله ولم يعتمد عليه، فالله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي. وما دام أنه لم يعتمد على الله بل اتكل على هذا الشيء الذي لم اتخذه فإن الله يكله إليه. وجاء أن عن عطاء قال: لقيت وهب بن منبه يطوف بالبيت الحرام، فقلت له: حدثني وأوجب بحديث لعل الله ينفعني به. فقال وهب: أوحى الله إلى داود عليه السلام أن الله يقول: يا داود، لو أن عبدا من عبادي اعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات ومن فيهن والأرضون ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. المعنى أن الإنسان إذا اعتمد على الله واتكل عليه فتكيده السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها لا بد أن الله يجعل له فرجا ومخرجا ينجيه من هذه الخليقة جميعا، وأنها لا تضره باعتماده على الله. ثم قال: ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها. يعني هذا إذا اعتصم بمخلوق دون الله واعتمد على مخلوق دون الله فإنه يضيع ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظمت حالته وعظم شأنه. فالاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله إذا كان صدر من قلب حي أبدا لا يضره شيء، فمن يستطيع أن يضره والله قد تكفل بحفظه ووقايته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: والتولة شيء، أما الرقى والتمائم فقد تقدم بيانها، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ما يسمى الآن بالصرف والعطف، تستعمله عجائز البادية ومن في معناهن تعطي المرأة دواء فتسقيه الزوج، ثم إن الزوج يعطف على المرأة ويحبها حبا شديدا، كل هذا من التولى وهي من الشرك. لا يجوز تعاطي مثل هذا، بحيث أن المرأة تعمل عملا مع زوجها من أجل أنه يحبها ويميل إليها، هذا لا يجوز. إن قلوب بني آدم بين صعين من أصابع الرحمن يقلبها، هذا حرام لا يجوز، بل ومن وسائل الشرك لا يجوز. بقي مسألة ما يفعله الناس اليوم أو ما يفعله بعض الناس اليوم، وهو أنه إذا سحب جاءوا برصاص وماء وأحموا الرصاص حتى يلوموه ويصبوه على ماء يجعله على رأسه، يقال إنه يصور من كان سحرا وأن السحر ينفك عنه، هل هذا جائز؟ نقول لك لا، ليس هذا بجائز. فكل سبب لم يأذن الله به ولم يدل عليه قرآن ولا سنة فلا يجوز، بل هو من تعاطي السحر بكل حال. فأي منفعة عند هذا الرصاص؟ وكيف الرصاص يبين صورة هذا الذي سحر أو ما أشبه ذلك إلا، ثم لو صح فهو بواسطة شياطين، فهذا لا يجوز، فقد منع منه كثير من أئمة هذه الدعوة. وإنما إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا عليه أن يتداوى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعاء المعروف وكذلك الأدوية المباحة لا بأس بها. وكما سيأتي من أن من الأدوية المباحة أوراق الشبر السبع الذي نقلت عن وهب بن منبه في تعاطي المسحور وتداوي المسحور بها، وهو أنه يأخذ سبع ورقات من شجر الخضر فيدقها ويجعلها في ماء ويقرأ على فيها آية السحر التي في سورة يونس، وكذلك يقرأ فيها آية الكرسي وآية الإخلاص وآيات من آيات السحر التي في سورة طه وفي غيرها، ثم يشرب منه ويصب على رأسه منه، قالوا إنه يبرأ بإذن الله. وهذا لا بأس به، لأن مثل هذا لم يكن فيه تعلق على غير الله، وهذا من باب الأدوية المباحة. وسيشير إلى هذا المعنى الشارح ما يأتي، وكما ذكره العلامة المحقق ابن القيم وغيره. وروى الإمام أحمد عن رويفع ابن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويدة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أو تقلد وترا أو استنجى برجيء أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله يا رويدة لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه. فقد طالت حياة رويدة وتولى الإمرة في بعض الأراضي المصرية، فإنه توفي في برقة أميرا عليها، توفي في خلافة معاوية سنة 56 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وهو أيضا مسلم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقال: أخبر الناس أن من عقد لحيته، هذا يدل على أن من كان عنده علم لا بد أن ينشره وأن يبينه للناس، ويحرم عليه كتمانه. ولم يكن هذا خاص برويفع بل وعام. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. لا بد أن يبين ما عنده وأن يخبر الناس بما عنده. واستدل أيضا بهذه الآية على قبول خبر الآحاد، وهي مسألة أصولية معروف حكمها في محلها. يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر، هو أنه يعقد لحيته وكذلك سوالفه تعاظما وتكبرا، فهذا لا يجوز. فالمؤمن مأمور بالتواضع ومأمور بحسن الخلق ومأمور بمخالقة الناس بأحسن الأخلاق وأكملها، لا يجوز له أن يتعاظم ويتسبب لا في نفسه ولا في هيئته وحالته، في فتل شواربه مثلا وعقد لحيته، أو تعاظما في قلبه يرى الناس كلهم دونه بل هو واحد منهم. وكما قيل: ألم يكن أولك نطفة مريرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة فكيف تتكبر وتتعارى. أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، بمعنى علق على نفسه وترا أو على صبيانه أو على دوابه، فإن محمدا بريء أو استنجى برجيع، يعني استجمر برجيع أو عظم. والرجيع هو روث الإبل والغنم والبقر مما هو طاهر، لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء من الطاهرات التي هي أرواث بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، لأنها طعام بهائم إخواننا من الجن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستجمار بالأرواح قال: إنها علف لدوابهم. فقد قال: جاءني وفد جن نصيبي وقرأت عليهم القرآن وأسلموا ثم سألوني زاد لهم والعلف لدوابهم، فسألت الله أن لا يمروا بعظم ذكر رسول الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحما، ولا روث إلا صار علفا لدوابهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والأرواث. وقوله: فإن محمدا بريء منه، نقل الشارحون عن النووي أن المعنى فإن محمدا بريء من فعله. وأهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح خلاف هذا التفسير، فأحاديث الوعيد الذي درج عليه الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم أنها تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الزجر ولا تؤول. مثل: فإن محمدا بريء من، لا يقال بريء من فعله بل بريء من هجر على ظاهره. ومثل حديث: من غشنا فليس منا، فلا يقال فليس منا أي من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا. ومثل حديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، فلا ينبغي أن يقال ليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا، بل تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ من شجر بدون أن تؤول. هذا هو رأي الإمام أحمد وكثير من سلف هذه الأمة، أي أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الزجر. وقوله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنشان كان تعد رقبة، يعني في الفضل. سعيد بن جبير هذا هو أحد الأئمة وأحد أئمة المبشرين، روى عن ابن عباس رضي الله عنه وقتله الحجاج ظلما رضي الله عنه. قال: من قطع تميمة، قالوا هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا مجال للرأي ولا مسرح للعقول فيه. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني إذا قطعتها مجيلا لها ممن تعلقها فلك من الفضل والأجر كما لو أعتقت عبدا. ومعلوم أن من أعتق عبدا أعتق الله به، أعتقه الله به من النار، وفي رواية أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فهذا كله يدل على فضيلة الأجر، والقاطع لهذه التميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبدا وحرره من الرب. رواه وكيع، وكيع أنا هو أبو محمد وكيع بن جراح، وهو شيخ الشافعي، وهو الذي يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، يعني أن العلم لا يؤتاه العصاة في الغالب، ثم لو أتوه لا ينتفعون به، لأنه نور وإن يضيء القلب وينور القلب، وهو إيمان ينفخ خالط بشاشته القلوب. فالعلم النافع يؤثر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعباداته واستقامته. هذا ما أنا شكوت إلى وكيع، ووكيع هذا كما قلنا هو وكيع بن جراح، ترجم له عدد من الأئمة. وقد ذكر الحافظ الذهبي أنه كان كثير اللحن ولكنه ضخم الجثة، وكان سمينا كثير اللحم وكثير الشحم في جسمه. فقيل له: يا أبا محمد، نراك كثير اللحم وضخم الجثة، وما كذا أجسام أهل العلم؟ فإن أجسام أهل العلم تكون نحيفة كما هذا. قال وكيع: يا ابن أخي، هذا من شدة فرحي، يعني شدة فرحي بالإسلام أكسبني هذا اللحم في الجثة. وله أي وكيع عن إبراهيم النخعي قال: كانوا أي أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.